إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الثامن عشر، خطة الله الأزلية. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، أعمال الرسل 15-18. قبل أن يبدأ الزمن كان لدى الله خطة واضحة لشعبه، وفي اليوم الذي لوثت فيه الخطية العائلة البشرية بدأ الرب بإعلان تلك الخطة شيئا فشيئا، ويشير الكتاب المقدس إلى هذه الخطة على أنها سر الله، سفر الرؤيا 10-7. وحتى يومنا هذا يبقى قصد الله وخطته للبشرية سرا لمعظم الناس. رغم ذلك فإن السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال الآن قد أظهر، رسالة كولوسي 1-26. حين يتعلق الأمر بفهم قصة الله ورسالته نجد أننا أكثر امتيازا من الأنبياء الذين كتبوا الكتاب المقدس، فنحن لدينا إعلان الله الكامل، أما هم فلم يكن إعلان الله قد اكتمل في زمانهم. كما أننا نستطيع أن نقرأ نهاية كتاب الله، أما هم فلم يكن بإمكانهم ذلك لأن سفر الرؤيا لم يكن قد كتب بعد. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها، رسالة بطرس الأولى 1-12. يسأل البعض لماذا لم يخبر الله الإنسان الساقط فورا بما يخطط للقيام به، أو لماذا أحاط الله رسالته بطابع من السرية. على الرغم من أن إله الكون لا يدين لنا بأي تفسير إلا أنه زودنا بمقتضى لطفه ببعض المعلومات عن سبب إخفائه لخطته عن الإنسان، فقد اختار الله أن يكشف عن برنامجه بصورة تدريجية مغلفة بالحكمة للأسباب الرئيسية الثلاثة التالية. أولاً، كما أوضحنا في الفصلين الخامس والسادس، فقد كشف الله عن خطته بصورة تدريجية وأيدها بأعداد لا تحصى من النبوات والرموز والشهود لكي تتأكد الأجيال القادمة من صحة رسالة الله الواحد الحقيقي. ثانيا، كشف الله عن حقه بطريقة لا يدركها إلا الذين يبحثون عن الحق بكل قلوبهم. مجد الله إخفاء الأمر ومجد الملوك فحص الأمر، سفر الأمثال 25-2. فالكثيرون لا يعثرون على الحقيقة لنفس السبب الذي لا يعثر فيه اللص على رجال الشرطة، لأنهم لا يريدون ذلك. ثالثا، لقد أخفى الله خطته لكي يخفيها عن الشيطان وأتباعه. بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، رسالة كورنثوس الأولى 2-7-8. فلو فهم الشيطان وأتباعه خطة الله الكاملة التي قضت بتدميرهم لما فعلوا ما فعلوه. لهذا وضع الله خطته بطريقة جعلت الذين أرادوا أن يفسدوها يتممونها بأنفسهم. لكن ما هي هذه الخطة؟ وعد الله بإرسال مخلص بلا خطية بصفته نسل المرأة إلى العالم لكي يحرر نسل آدم العاصي من اللعنة الأبدية، وفي اللحظة المناسبة من تاريخ البشرية تمم الله وعده. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، رسالة غلاطية 4-5. فداء الإنسان يعني استرداده أو شراءه عن طريق دفع الثمن المطلوب. نشأت في فترة صباي في كاليفورنيا، وكانت لدي كلبة صغيرة أطعمها وأعتني بها وألعب معها، وكانت تتبعني وتبتهج عندما أعود من المدرسة، وأحياناً كانت الكلبة تتنزه في الحي لبعض الوقت ثم تعود. وذات يوم عدت من المدرسة ولم تكن الكلبة هناك. حان وقت نومي دون أن أعثر عليها، وفي اليوم التالي اقترح أبي أن أتصل بمأوى الحيوانات الأليفة القريب الذي يأوي القطط والكلاب الضالة لفترة محدودة، فإن لم يطالب بها أحد لفترة ما كانوا يقتلونها. اتصلت بالمأوى فقالوا لي إن لديهم كلبة بمواصفات كلبتي. كانت كلبتي قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى البيت إلى أن عثرت عليها دورية الكلاب الضالة ووضعتها في ذلك المأوى، وهكذا أصبحت كلبتي محجوزة في القفص وغير قادرة على تخليص نفسها. ولو لم أتصل بهم وأطالب بها لكانت ماتت وانتهت حياتها. ذهبت إلى المأوى لاستعادة كلبتي، لكن المسؤول قال لي إنه ينبغي علي أن أدفع غرامة مالية لاستعادتها، فبموجب القانون لا يجوز ترك الكلاب في الطرقات وحدها دون مرافق لها. وهكذا فقد دفعت الفدية المطلوبة لإطلاق سراح كلبتي. وكم كانت فرحتها حين خرجت من ذلك القفص الرهيب ورجعت إلى الشخص الذي يهتم بها، لقد تم فداؤها. هذه القصة التي اختبرتها في طفولتي تعطينا لمحة عن حالتنا نحن البشر، فبصفتنا خطاة متمردين ومحكوما علينا بالموت، لم تكن هناك طريقة يمكننا من خلالها أن ننقذ أنفسنا بأنفسنا. لذلك أرسل الله ابنه إلى العالم لكي يفتدينا عن طريق دفع الفدية المناسبة، لكن الثمن كان أغلى من أن يدفعه أي منا. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية. المزمور 49:7-15. لكن ما هو ثمن فدائنا؟ رأينا في الفصل الثالث من سفر التكوين لمحة عن نبوة الله المتعلقة بخطته لفداء الخطاة من قبضة الشيطان، فلنستمع مرة أخرى إلى ما قاله الله للشيطان: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. سفر التكوين 3:15. نرى من خلال هذه الكلمات أن الله وضع مخططا سريا محكما لخطته التي تستهدف التعامل مع الشيطان والخطية بطريقة تلائم طبيعته المقدسة. فقد أعلن الرب أن مسيحا فاديا سيأتي ليهزم الشيطان ويسحق رأسه، كما أن النبوة أعلنت أيضا أن الشيطان سيسحق عقب المسيح. هو أي المسيح يسحق رأسك وأنت أي الشيطان تسحقين عقبه. كيف كان نسل المرأة سيسحق رأس الشيطان؟ إن الكلمة العبرية المترجمة يسحق تعني يحطم أو يكسر، وبحسب هذه النبوة سوف يتعرض المسيح والشيطان للسحق، لكن أحد الأضرار سيكون مميتا لا شفاء منه، فانسحاق الرأس يؤدي إلى موت صاحبه، أما انسحاق العقب مؤخر القدم فلا يؤدي إلى موت صاحبه. كان الله يتنبأ بأن الفادي سينتصر على الشيطان في النهاية على الرغم من الرضوض أو الجروح التي سيحدثها الشيطان وأتباعه. وفي وقت لاحق أوحى الله للنبي داود بكتابة هذه الكلمات عن المسيح: ثقبوا يدي ورجلي. المزمور 22:16. كما تنبأ داود أيضا عن جسد المسيح الذي لن يفسد في القبر رغم موته، فالمخلص الموعود سيهزم الموت. لن تدع تقيك يرى فسادا. المزمور 16:10. وقد تنبأ النبي إشعياء عن الغاية من آلام المسيح وموته وقيامته، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. سفر إشعياء 53:5-10. فرغم أن الشيطان سيقنع الناس بتعذيب وقتل المسيح الذي أرسله الله، إلا أن كل شيء سيتم بموجب الخطة التي كشفها الأنبياء، وسوف تكون النتيجة النهائية هي الانتصار التام للمسيح. كتب الملك داود قبل ولادة المسيح بألف سنة. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. الساكن في السماوات يضحك، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، أما أنا فقد مسحت ملكي على جبل قدسي. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا أو أكرموا الابن لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. المزمور 2:1-2 ثم 4-6 و10-12. في السنغال حيث تعتبر المصارعة الرياضة الوطنية التقليدية، يردد الناس المثل التالي: يجب على البيضة ألا تتصارع مع الحجر. لكن لماذا تخطئ البيضة إن تصارعت مع حجر؟ لأن البيضة لا تملك أي فرصة للفوز، وهكذا هي حال الذين تآمروا معا على الرب وعلى مسيحه، فهم لن يفوزوا أبدا. فالمقاومة ضد خطة الله هي التفكر في الباطل. ويردد الناس في السنغال أيضا هذا المثل: لا يقطع الحطاب الشجرة التي يستظل بها. في هذه المنطقة الجافة من العالم توجد في معظم القرى شجرة كبيرة يستظل بها الناس، وهي تتمركز في وسط القرية. إن شجرة الراحة هذه تؤمن للقرويين مكانا يحتمون فيه من حرارة النهار الملتهبة، كما أنها مكان للاسترخاء والتحدث وشرب الشاي. لهذا كيف سيكون رد فعل القرويين إذا جاء حطاب وبدأ بقطع شجرة الراحة؟ من المؤكد أنهم سيستنكرون ذلك ويوقفونه فورا. إن كل الذين يقفون ضد خطة الله للفداء هم مثل ذلك الحطاب الذي يحاول قطع شجرة القرويين المفضلة، لكنهم لن يفلحوا. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيد من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه